قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: باب فضل الصدقة والتعفف. قال فضل الصدقة، كلمة الصدقة هنا يحتمل الله أعلم أنها جنس، يعني أل هنا جنسية تدخل فيها الصدقة الواجبة والمستحبة. فضل الصدقة، وفيه نأخذ منه فائدة أن الواجبات فيها فضيلة، فلذلك الشارع يرغب في كثير من الواجبات ويذكر فضلها سواء في الدنيا وفي الآخرة. قال والتعفف، أي وفضل التعفف. سأشير إن شاء الله إلى مسألة الكلام على الصدقة والأخذ من الصدقة أو ترك ذلك. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك. عن همام مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسكت عنه، فالحديث في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي، إن الله قال لي، حينما قال قال فيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى، لأن القول يكون فيه كلام. حينما قال قال لي، هذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فالأحكام الأصل ما وجه للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة إلا ما دل الدليل على الاختصاص. أنفق هنا أمر، والأمر في الإنفاق قد يكون على سبيل الوجوب في النفقات الواجبة، سواء كانت للخالق تبارك وتعالى من زكاة وكفارة، أو كانت للمخلوق كالنفقة الواجبة على الشخص. قال أنفق عليك، كلمة أنفق هنا جواب الطلب، هنا الطلب أنفق، جواب الطلب أنفق عليك، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. وحينما ربنا يقول أنفق عليك، أي أخلف لك هذه النفقة. وفي هذا الحديث الترغيب في النفقة، وأن ما ينفقه الواحد فإن الله عز وجل يخلفه عليه. وجه الشاهد من الحديث قوله أنفق أنفق عليك، ففيه الترغيب بالصدقة وفضل الصدقة أيضا، لأن الله عز وجل سيخلف هذه الصدقة فيجر الواحد في الدنيا، وأيضا يعود له ما أنفق بخلاف الله عز وجل. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض يرفع ويخفض. وعنه، أي بالسند الماضي، عن عبد الرزاق، رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأ. هنا أكد الأمر بإن، وأيضا بالجملة الإسمية إن يمين الله، فيه إثبات اليمين لله عز وجل، وأيضا كلتا يديه يمين، ونؤمن بهذا اللفظ ونتريه على ظاهره، ولسنا بحاجة إلى أن نؤول نقول يمين الله، هذا تقريب للسامع، فالناس حينما ينفقون بأيمانهم أراد أن يقرب النبي صلى الله عليه وسلم للناس المعنى فقال يمين الله، وإلا لا يقصد بها حقيقة اليمين، إنما يقصد به الإنفاق والعطاء والإحسان إلى خلقه. ولسنا بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكلام ربه وبمراد ربه، وأيضا أبلغ الناس، فلو كان الأمر على ما ذكر ما عم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وذكر هذا الكلام الذي يحتاج إلى تأويل. إن يمين الله ملأ، وفيه أن خزائن الله عز وجل مليئة كثيرة، وإذا كان الشخص إذا كانت يمين الله عز وجل ملأ، فإذا أنفق الشخص يحسن الظن بربه أنه سوف يخلف له هذه النفقة. قال: لا تغيضها نفقة، لا تغيضها، أي لا ينقص منها أو لا تنقصها النفقة. فالغيظ هنا أي النقص. نفقة أي ما ينفقه ربنا تبارك وتعالى على الخلق، ففي الحديث الخلق عيال الله أي هم عالة على الله عز وجل. النفقة سحاء الليل والنهار، قال سحاء، السحاء المقصود به هو المطر الهاطل المتواصل، هذا هو السح. والمقصود هنا أي أن عطاء الله عز وجل ليس له انقطاع، فهو دائم في الليل والنهار. قال سحاء الليل والنهار هنا أي في الليل والنهار، فعطاء الله عز وجل، فالليل والنهار هنا ظروف زمان. قال أرأيتم أي أخبروني ما أنفق، ما هنا اسم موصول أي الذي أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وكم يعلم قدر ذلك وعظمه وكثرته إلا الله عز وجل. منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه. إذن هل يدل على أي شيء؟ على عظمة ما عند الخالق تبارك وتعالى، وفي إثبات اليمين لربنا تبارك وتعالى. قال وعرشه على الماء، عرشه على الماء، والعرش في كلام العرب هو سرير الملك، هذا العرش في كلام العرب، وهو ما يستوي عليه ربنا تبارك وتعالى ويجلس عليه، الرحمن على العرش استوى. قال وعرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والأرض، وفيه أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، وكذلك الماء مخلوق قبل السماوات والأرض. قال وبيده الأخرى، بيد الأخرى أيضا هي يمين، كلتا يديه يمين. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. قال وبيده الأخرى الفيض، قيل معنى الفيض هو ما يفيضه الله عز وجل على خلقه من إنعام وإحسان، وقيل الفيض أي حينما تفيض الروح ويقبض الله عز وجل الأرواح. في غير حديث همام عن أبي هريرة الميزان وبيده الميزان، ولا شك أن بيده الميزان فهو الذي يخفض ويرفع، وأيضا بيده الفيض هو المحسن. قال يرفع ويخفض، يرفع من يشاء من خلقه، يرفعه في الملك في العلم في المال في الجاه في غيره من كل أنواع الرفع، وكذلك يخفض من شاء من خلقه، يبدله من بعد عز ذل ومن بعد غنى فقر وهكذا. وأعظم الرفع هو رفع الله عز وجل لأوليائه، وأعظم الخفض هو حينما يخفض الله عز وجل أعداءه، فهذه أعظم أنواع الخفض. وإلا الرفع الحقيقي هو رفع الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأيضا المدح والذم هو الحقيقي هو مدح الله عز وجل وذمه، فلذلك حينما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحي زين وذمي شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله يزين مدحه ويشين ذمه، ذاك هو الله عز وجل، أما غيره من الخلق فيبقى مدحهم وذمهم مؤقت وليس ثابتا، ولا يضير الشخص إن كان بخلاف ما قال. وعن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار. عن سالم عن أبيه، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. قال لا حسد، هنا لا نافية بالجنس، حينما قال لا حسد هل المقصود نفي وجود الحسد؟ لا، الحسد قد يوجد في غير هذين الثنتين. إذن هنا النفي هنا ليس الوجود، إنما هو نفي الحسد المشروع، أي لا حسد وأكمل وأفضل ومن إلا في اثنتين، إلا في إلا في هاتين الثنتين. والمقصود هنا بالحسد أي الغبطة، أي الممدوح. أما الحسد زوال النعمة عن الغير فهو مذموم محرم، سواء تمنى أن ترجع هذه النعمة له أي للحاسد، أو أن تزول من المحسود فقط ولو لم تأتي إليه. قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني أكمل الحسد وأكمل الغبطة في هاتين اثنتين. وفيه أن الواحد منا لا يغبط الناس على دنياهم على ما أعطاهم الله عز وجل، فتبقى هي زائلة، فالغبطة الحقيقية هي التي تبقى في الآخرة. قال رجل، كلمة رجل هنا خرج مخرج الغالب فليس قيد، فكذلك المرأة. رجل آتاه الله القرآن، قال آتاه الله القرآن، وفيه فائدة أن الفضائل التي عندنا، أن الخير الذي عندنا هو منه من الله عز وجل علينا، هو الذي من به علينا وأعطانا إياه، فذلك فضل الله عز وجل فيستحق الشكر. آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن يعني يسر الله له حفظ القرآن. قال فهو يقوم به آناء الليل والنهار، قال فهو يقوم به، القيام بالقرآن عام، يقوم به بالعمل به، يقوم به بتلاوته، يقوم به يصلي به، يقوم به يعلمه الناس. فكلمة يقوم هنا عامة، يدخل فيها كل أنواع القيام. قال يقوم به آناء الليل والنهار، آناء ساعات الليل، وفيه الاشتغال بالقرآن في الليل والنهار، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل به قراءة وتعليما وقياما في الصلاة في الليل والنهار. وفيه إن أعظم ما تصرف فيه الأوقات ما يتعلق بالقرآن والعلم الشرعي تعلما وتعليما وتلاوة. وحينما قال رجل أتاه الله القرآن فيقوم بها ناء الليل والنهار، وكذلك الرجل إذا أتاه الله عز وجل العلم الشرعي فيشتغل به بالليل والنهار، فهذه أيضا من أعظم القرب إلى الله عز وجل. قال ورجل آتاه الله مالا، وكذلك كلمة رجل هنا ليست قيد، خرجت مخرج الغالب، وكذلك المرأة. آتاه الله مالا، ومر بنا أن المال في اصطلاح الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا يسمى مال عند الفقهاء. رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، أي ينفق هذا المال. المال في كلام عند الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة، لم يقل مباح، كل عين مباحة النفع يخرج التي تباح للحاجة كالكلب، ليس مال، يخرج ما يحرم الانتفاع به كالخمر، فليس مال وآلات اللهو. فكل ما يملكه الناس فهو مال، وليس الأمر متعلق بالأوراق النقدية. فمثلا ما علينا الآن من ثياب، وما في هذه الثياب هو داخل في باب، في باب المال، السيارة مال، وهكذا. قال فهو ينفقه في الحق، وفيه أن الناس يختلفون في الإنفاق، قد ينفقه الشخص بالباطل فهذا مذموم، والباطل قد يكون في أن يصرف هذا المال في معصية الله عز وجل. الثاني قد لا يصرف في معصية الله عز وجل لكن يتجاوز المشروع في النفقة فيدخل في باب الإسراف، هذا من الباطل. أما الحق فهو الذي ينفقه في الحق. ومن الإنفاق في الحق أنه لو أنفق المال كله في سبيل الله فهذا من باب الحق، إذا كان يستطيع أن يعمل ولا يخل بالنفقة الواجبة عليه. فلذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما قدم المال كله وأنفقه في سبيل الله عز وجل قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالإنفاق في الحق لو أنفق المال كله في سبيل الله عز وجل بشرط ألا يضيع من تجب عليه نفقته فهنا داخل باب الإنفاق في الحق. قال آناء الليل وآناء والنهار، آناء الليل ساعة الليل وساعة النهار. وهذا الشاهد من الحديث وهو النفقة، والنفقة هنا عامة الواجبة والتطوع في ساعة الليل والنهار، وفي فضل البذل والعطاء في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، ثم ذكر رجل آتاه الله ما لفه الفقه في الحق أنا الليل وأنا النهار، وهذه محل خلاف بين العلم. بعضهم يرى أن الغني الصابر، يرى أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، وبعضهم بالعكس يرى أن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر. ولعل الصواب الله أعلم في هذه المسألة يقال الغنى من الله والفقر من الله، والشخص لا يمدح إلا على عمله، فأي واحد منهما كان أطوع لله عز وجل فهو أفضل. الفقير الصابر إذا كان أطوع لله عز وجل فهو أفضل من الغني الشاكر، والغني الشاكر إذا كان أطوع لله عز وجل من الفقير الصابر فهو أفضل. فلا يكون التفضيل لأجل الغنى ولأجل الفقر، إنما هو لأجل عمل الشخص، ما كان أطوع لله عز وجل فهو أفضل. سكت، فهذا يدل على أن الحديث في الصحيحين. قال وعن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وفيه الخطبة على المنبر، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يخطب الناس سواء كانت خطبة جمعة أو كانت خطبة عارضة صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، هذا من هديه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر في العيدين؟ ليظهر لا، لأن المنبر كان، لأن مصلى العيد كان في الصحراء ولم يكن هناك منبر، إنما بني المنبر بعد ذلك والله أعلم. إذن يقال في صلاة العيد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر لأجل شيء، لأن كان الصحراء وليس فيه منبر، المنبر والله أعلم بني بعد ذلك، فما كان يصعد صلى الله عليه وسلم لا في العيد ولا في صلاة الاستسقاء، وإن كان في حديث عائشة في صلاة الاستسقاء ذكر المنبر، لكن ليظهر الله أعلم أن ذكر المنبر ليس بمحفوظ. وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف، يذكر فضل الصدقة وفضل التعفف. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوا فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم، قال ما عندي شيء فأدخر عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر. فيدل على أن التعفف من المسألة عن المسألة أفضل، وفيه أن التعفف عن المسألة أفضل. وقد مدح الله عز وجل المؤمنين المحتاجين بذلك: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قال اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا، اليد العليا شك أن العليا علوا مطلقا هي يد ربنا تبارك وتعالى، ورد في حديث أن يد الله العليا ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فاليد العليا هي يد ربنا تبارك وتعالى هي التي تعطي الخلق كلهم. قال اليد العليا أي سيذكر أنها المنفق، قال خير من اليد السفلى، قال خير، هذا أفعل تفضيل، هل التفضيل على بابه؟ يعني يد الآخذ فيها خير ويد المعطي فيها خير لكنها أفضل منه، يحتمل الله أعلم. قال واليد العليا المنفقة، إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا هنا هي المنفقة، في حديث حكيم بن حزام ما بين، قال اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا الحديث بين أن اليد العليا هي المنفقة، فاليد العليا خير المنفقة. وكون اليد المنفق يده العليا هي عليا حسا ومعنى، يد المنفق هي العليا حسا ومعنى، حسا لأن الشخص إذا أراد أن ينفق أن يعطي ستكون يده هي العليا ويد الآخر تكون تحت هذا الأصل، أما من جهة المعنى فهو عليا من جهة المعنى، فهو أفضل يكون يعطي يبذل أفضل ممن يأخذ من الناس. قال والسفلى السائلة أي التي تأخذ، وأيضا يد الآخذ أيضا هي السفلى، ولو لم يسأل لو أعطي من غيري سؤال أيضا كذلك يرحمك الله. وفيه التحريض والحث على الصدقة، وأيضا الحث على التعفف عن المسألة، لأنه قال والسفلى السائلة، فلما قال السفلى السائلة دل على أن السؤال ليس ممدوحا إنما تركه أولى، وإن كان سيمر بنا إن شاء الله قد يكون السؤال أحيانا والأخذ واجبا. سكت دل الحديث أنه في الصحيح، قال عن نافع عن ابن عمر، مر بنا هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. حديث همام مر بنا أن يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، هنا نفي، والمقصود هنا يعني ليس الغنى الحقيقي، وإلا من كثر عرضه وماله هو غني عند الناس، لكن ليس الغنى الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالمقصود أن الغنى الحقيقي ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض هو المال، وسمي عرضا لأنه يعرض ويزول، ومنه زكاة العروض وهي ما أعد للتجارة لأنه يعرض ويزول، ليس الغنى عن كثرة العرض، ونأخذ منه أن كثرة المال ليست غنى حقيقية، وهذا مشاهد نسأل الله السلامة. تجد بعض الناس يملك الأموال الطائلة ومع ذلك لا يزال يأخذ المال من حله ومن حرمته، فلو كان الغنى يشعر بالغنى الحقيقي ما أخذ المال وحرص على المال، لا سيما إذا كان من مكسب محرم. قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى أي الغنى الحقيقي غنى النفس، وما ألذ وأطيب وأهنى عيش غني النفس. إذا كان غني النفس ارتاح، إذا كان فقير النفس وإن كان يملك ما يملك تجد له دائما يتطلع، حينما يملك سيكون مثل زيد عمر حتى يريد أن يصل إلى يكون أفضل واحد في أغنى رجل في الدنيا، تلاحظون الآن تصنيف الأغنياء. فالغنى الحقيقي هو غنى النفس، نسأل الله عز وجل أن يجعل الغنانا في أنفسنا وأن لا يجعل الدنيا هي همنا نسعى ونبحث عنها. لا شك أن عدم الحاجة إلى الناس هذا مطلب شرعي، وكون الشخص أيضا يترك أولاده من بعده أيضا ليس بحاجة الناس هذا مطلب شرعي، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة كفوا الناس. لكن كلام كون الواحد يشتغل في هذه الدنيا تكون هي همه، تجده دائم يتطلع، ومع الأسف حب الدنيا يدخل في نفوسنا بسبب كثرة المخالطة والمجالسة، تجدون أن أكثر مجالسنا فلان باع فلان اشترى فلان ربح فلان عنده كيت فلان، لكن تجد التذكير في الآخرة الحث على فضائل الأعمال على الخير تجد عند التخصيص في هذا الباب. وتأتي مسألة مهمة هذه خاصة أيضا بطالب العلم، إذا وجد طالب العلم قلة المعين، قلة المعين هنا ينبغي له أن يهتم هو بالتزكية الخاصة، بالتزكية الخاصة وهي القراءة في الكتب التي تعين على الإقبال على الآخرة وعدم التعلق بالدنيا. اعلموا إخوتي أن العلم بحد ذاته قد لا يكون سبب في حسن الخلق، لا يكون سبب في الزهادة في الدنيا، ولما أقول الزهادة في الدنيا الزهادة المشروعة وليست الزهادة المبتدعة. فطالب العلم بحاجة إلى أشياء تعين على أن يسلك الطريق، من ذلك على سبيل المثال كتب السنة، من أعظم ما يولد الزهادة في الدنيا وحسن الخلق وحسن المعاملة كتب السنة، حينما تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كيف كانت حياته هذه من أعظم الأشياء. أيضا قراءة كتب التراجم هذه لا أثر، خصوصا كتب الصالحين كفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، أيضا كتب الوعظ المؤلف في هذا الباب، أيضا هذه من أسباب عدم الاشتغال بالدنيا وعدم الحرص على الدنيا والإقبال على الآخرة. في هذا الحديث الحث على التعفف عن المال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم التعفف عن المسألة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يرشد الشخص المحتاج، يقول ليس كونك تكون غني عندك مال، لا، إنما هو الغنى غنى النفس. إذا كنت غني النفس لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، أما إذا كان عندك فقر في النفس وأنت فقير، فقر معنوي، حتى لو أتاك شيء تطلعت إلى ما هو أكثر، وهذا مشاهد. قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ على حبه اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. كذا في رواية أحمد. وقال الشيخان: قلب الشيخ شاب الحديث، وهو الصواب. قال وعنه، أي بالسند الماضي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ، المقصود بالشيخ هنا كبير السن، وفيه أن كبير السن يسمى شيخا، ومنه يطلق على العالم شيخا، لأنه غالبا لا يصل إلى العلم والترأس إلا وقد كبر سنه. الشيخ على حبه اثنتين، يعني هو شيخ لكن يبقى على حبه ويستمر على المحبة على اثنتين: طول الحياة، طول الحياة، لو عمر 60 يريد 70، لو عمر 70 يريد 80، لو عمر 80 90، وهكذا. وقد تكون الحياة وبال على الشخص. قال طول الحياة وكثرة المال. إذن أيضا الأصل أن النفوس جبلت على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد، أي حب المال، ليس يحب فقط بل يحب المال بشدة. إذن الشيخ يكبر لكن يبقى عنده، تبقى عنده هاتان الخصلتان: طول الحياة، طول الأمل، وأيضا كثرة المال، الرغبة في كثرة المال والجمع حتى يموت. قال كذا في رواية أحمد. وقال الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله: قلب الشيخ شاب، قلب الشيخ شاب، هنا قال الشيخ على حبه، يبقى الشيخ يستمر على حب هاتين، يعني يبقى يكبر لكن يبقى الحب على هاتين. وهنا قال قلب الشيخ شاب، يعني يكبر سنه لكن القلب لا زال شابا، لم يتغير، بمعنى أنه في حال الشباب وحال كبر السن واحد. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة وحب المال، طول الحياة وحب المال، فيه محبة المال. وأيضا هناك شيء آخر كالمال أو أشد، وهو حب الوجاهة، حب الرياسة. فلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتك حب المال وحب الوجه والرياسة أشد من فتك ذي بين جائعين أرسل في زريبة غنم. فإذا كان محبة المال متأصلة في النفوس فلا بد من العناية بذلك، بحيث أن المال يؤخذ في حل من حله ويصرف أيضا في حله. وإلا الدنيا لذاتها لا تسب، الدنيا لذاتها إنما تسب إذا أو تذم الدنيا إذا الواحد خرج بها عما أمر به شرعا. أما من اتقى الله عز وجل في الدنيا فلا يذم على ذلك. وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. قال قلب الشيخ شاب الحديث، يعني أكمل الحديث، أكملت الحديث. قال وهو الصواب، أي كان لفظة قلب الشيخ شاب وليس لفظة الشيخ على حب اثنتين، هذا معنى قوله. يقول أن لفظة قلب الشيخ شاب يعني الشيخ يشب قلبه يستمر، ليس الشيخ على حب، لكن لا يمنع أن يوجه الحديث اللفظ الأول بما وجهته، يبقى شيخ لكن يستمر، يعني سنه يكبر لكن يبقى الحب في هاتين الشيئين. وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. قال عن الأعرج: مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وفيه الحلف بالله عز وجل، والحلف بالله عز وجل في هذا الحديث مستحب لأنه لتأكيد خبر ديني. قال نفسي بيده، وفيه إثبات اليد لله عز وجل، وفيه الحلف بأفعال الله عز وجل، كما أنك تحلف باسم من أسماء وصفة من صفاته كذلك تحلف بأفعال الله عز وجل كما في هذا الحديث. لئن يأخذ أحدكم أحبله، يأخذ أحدكم أحبله أي جمع حبل، يعني يأخذ حبالة لأجل أن يربط بها فيحتطب، أي يذهب فيحتطب، وفيه العمل باليد، وأفضل المكاسب هو العمل باليد، أفضل المكاسب هو العمل باليد، وأفضل مكاسب العمل باليد هو الغنيمة من العدو، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وجعل رزقي تحت ظل سيفي. معلوم أن العمل المجالد الكفار بالسيف هو عمل يد، فهو أفضل المكاسب. لأن يأخذ أحبله فيحتطب، وفيه جواز الاحتطاب، وأن الأصل في الاحتطاب الإباحة، هذا الأصل، وفيه أن الحطب من الأشياء المباحة التي يشترك الجميع فيها، فالأصل في الحطب أنه من الملك العام الذي يشترك فيه الجميع في ملكه، فلا يملك أحد إلا إذا حازه. قال على ظهره، على ظهره يعني ليس عنده بهيمة يحمل عليه الحطب، فسوف يأتي بالحطب يحمله على ظهره. قال خير له، خير هنا هل أفعل التفضيل على بابه؟ الظاهر والله أعلم لا، لأن الأمر دائر إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، فيقال هنا أفعل التفضيل ليس على بابه، وهذا يأتي أفعل التفضيل ولا يقصد به التفضيل. في صلاة الفجر يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. هل شخص يقول النوم فيه خير إذن أنام؟ يقول لا، ليس فيه خير، فأفعل التفضيل ليس على بابه. أيضا ربنا عز وجل يقول في أهل الجنة وأهل النار: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل مستقر أهل النار ومقيلهم فيه خير؟ لا، فيقال هنا أفعل التفضيل يأتي أحيانا ليس على بابه، ومنه هذا الحديث والله أعلم. قال خير له من أن يأتي رجلا، قال من أن يأتي رجلا، وكذلك لو أتى امرأة أعطاه الله من فضله، أعطاه الله عز وجل المال، وفيه أن المال هو لله عز وجل وهو المتفضل به. قال فيسأله، أي يطلب منه المسألة. قال أعطاه أو منعه، ربما أجابه إلى سؤله فأعطاه، وربما لم يعطه سؤله. نأتي إلى حكم المسألة، حكم المسألة يعني حكم الشخص أنه يسأل الناس. هذا الحديث يؤخذ منه حالة من حالات المسألة، وهي كراهة المسألة. كراهة المسألة متى تكره المسألة؟ إذا كان الشخص قادر على التكسب ثم يسأل صدقة التطوع، إذا كان قادر على التكسب ثم يسأل صدقة التطوع فهنا يكره لهذا الحديث، وإن كان بعض العلم يرى أن الأمر ليس على سبيل الكراهة إنما على سبيل التحريم، و الأمر يحتمل. هذا في صدقة التطوع. أما في الزكاة الواجبة فيحرم عليه إذا كان يقدر على العمل، فالزكاة الواجبة لا شك في التحريم. في صدقة التطوع هذا محل خلاف، هل هو من باب الكراهة القادر يكره أنه يسأل أو يحرم، أما بالنسبة للصدقة الواجبة فحديث عبيد الله بن عدي بن خيار قال: حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ويقسم الصدقة، فرأى فصعد النظر إلينا فرآنا جلدين، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها، أي للزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الزكاة تحرم على القوي المكتسب، فالقوي المكتسب غني بقوته وقدرته على التكسب، كما أن الشخص الذي عنده مال غني بماله، وهذا أيضا غني بقدرته على التكسب. فالحالة الأولى الكراهة في أقل الأحوال للقوي المكتسب أن يسأل من صدقة التطوع، أما الزكاة فيحرم أن يعطى إياها. الحالة الثانية أيضا من الكراهة إذا كان يلح في المسألة أو يستشرف لهذا المال ويتطلع إليه، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما أعطاه مالا وقال: أعطيه إلى من هو أحوج مني، قال: ما أتاك هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فخذه، ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. حديث عمر في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: لا تستشرف، إذا أعطيت خذ، وإذا لم تعطى لا تطلع إلى هذا المال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نبه حكيم الحزام بذلك، حديث حكيم الحزام رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، أي أعطاه ثلاثة، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، يعني طعم يشبه بالفاكهة بحسن المنظر وطيب المطعم، قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. تأمل حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جرد فقط تعريض ليس بتصريح، قال: والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك، فيعطيه أبو بكر فيرفض، فيعطي عمر رضي الله تعالى عنه فيرفض، ثم يقول: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم بن حزام، أعطيه من ماله من حقه في الفي فيرفض. الحديث الصحيح. فلم يأخذ من أحد حتى توفي رضي الله تعالى عنه في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره من حكيم كثرة الإلحاح والسؤال. هذه الحالة الأولى التي تكره فيها المسألة. الحالة الثانية تكون المسألة محرمة، ليست مكروهة، تكون على سبيل التحريم. متى تكون المسألة على سبيل التحريم؟ إذا كان طلب الزكاة وهو لا يستحقها، أو أمر وشرط في الدرس الماضي من يحرم عليه أخذ الزكاة فلا وعيد لضيق الوقت. أيضا إذا كان يقصد يسأل من غير حاجة، فهو يريد التكثر، يريد التكثر فيسأل من غير حاجة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. من سأل الناس، قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. حديث مسلم. وهذا يدل ليس على التحريم فقط، بل يدل على السؤال من غير حاجة أنه كبيرة من كبائر الذنوب. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا يحمل الله أعلم على إذا كان يسأل من غير حاجة، فهذا المسألة المحرمة. عندنا المسألة المكروهة، ذكرنا الكراهة، نأتي المسألة المستحبة. المسألة المستحبة، متى يستحب السؤال؟ يستحب السؤال إذا كان يسأل لغيره، كان يكون هذا الشخص مثلا حي أو لا يعرف، فإذا سأل الشخص أعطي. حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما هو معروف مر بنا مرارا في مسلم أن قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط النهار فأتاه أناس حفاة عراة من مضر، عامة من مضر بل كلهم من مضر مجتاد النمار، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، ثم دخل ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام وصلى ثم قام فخطب الناس فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره من صاع بره حتى قال ولو بشق تمره، فأتى رجل معه صرة كادت يده أن تعجز عنها بل عجزت عنها، ثم تتابع الناس فرأيت كومين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثياب وطعام، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال من سن سنة في الإسلام من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة في الإسلام ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا الناس إلى الخير وإلى الصدقة له مثل أجور من تصدق، فتكون هنا الصدقة على سبيل الاستحباب. وأيضا في مسلم في قصة الرجل الذي اشترى نخل فأصيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أخيكم، فتصدق الناس، فهنا السؤال لأجل الشخص المحتاج هذا يكون مستحب. عندنا هنا الصدقة، أو بل نقول عندنا السؤال الواجب، السؤال الواجب متى يكون الواجب؟ إذا كان فيه حفظ الحياة، إذا كان الشخص لا يملك شيئا ويخشى على نفسه فالمسألة في حقه تكون واجبة، فحفظ الحياة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يسأل الناس سواء سألهم لنفسه أو لمن تحت يده، فهنا تكون المسألة واجبة. بقي عندنا الآن السؤال المباح، السؤال المباح في حالي إذا كان الشخص محتاج، الأصل هو التعفف لكن له أن يسأل، فالمسألة حقي مباح. في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في مسلم وفيه ورجل اجتاحت ماله أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. إذن الشخص الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحل له المسألة، الأصل الجواز، الحديث في مسلم. الحالة الثانية من المسألة المباحة إذا كان يسأل الحاكم، يسأل السلطان، يذهب مثلا يطلب من وزارة المالية، هنا جائز. لماذا؟ لأن الحاكم لا يعطيك من ماله ولا من مال أبيه، إنما يعطيك من بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين للواحد منا فيه حق. في حديث سمرة بن جندب عند الإمام أحمد وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني تأتي يوم القيامة كدوح وخدوش الوجه، المسألة كد وفي رواية كدح يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطان أو لا أو ما لا بد له منه، قال إلا أن يسأل سلطان أو ما لا بد له منه، فيجوز أن يسأل الحاكم وأن يسأل السلطان، هذا الأصل. لكن هناك تنبيه وهو أن السلطان لا يسأل إذا كان السائل من أهل العلم من طلاب العلم، فيكون السؤال لأجل أن يكمم فلا ينكر عليه، فهنا ينهى عن ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى فقط عن السؤال، نهى عن الدخول عن السلاطين لأجل أي شيء، لأن الشخص يشرب حبه وحب دنياهم في قلبه ثم تجد يميل إليهم لا ينكر عليهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول وغشيان هؤلاء لأجل ذلك والله أعلم. في صحيح مسلم أن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه سأل أبا ذر ما رأيك في العطاء، هذه حكام في عهد أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال خذه فإن فيه اليوم معونة وإن كان ثمنا لدينك فدعه، وإن كان ثمنا إذا كان ليس عطية إنما هو رشوة، يقول رضي الله تعالى عنه أبو ذر فاترك. فلذلك من ترك بعض السلف كالإمام أحمد وغيره كانوا يخشون أن يتخذ الحاكم هذا المال رشوة حتى لا ينكروا عليه، حتى لا يقومون بتبيين باطله، فتجنبوا الدخول على السلاطين والأخذ عطايا السلاطين لأجل ذلك. قد يشكل على ذلك أن بعض السلف كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى كانوا يأخذون من الحكام الظلمة. يقال الحكام الظلمة كانوا هم الذين يأتون لهؤلاء وهم الذين يبعثون بالعطايا إليهم، ومع ذلك أيضا يشعرون أن المنة للآخذ وليس للمعطي لقربه من الصلاح ومن عهد الخلافة الراشدة، بخلاف من أتى من بعد تجد أن الشخص الذي يأتي وإن كان من العلم قد يتسول تسولا ويذل نفسه حتى ويكتب المعاريض ويكتب الخطابات ويتزلف ويذل نفسه بالكلام الذي يقوله ولا يعتقده، فلا شك أن هذا من الخطأ. فيقال من أخذ من السلف يتعاملون عن واقع يختلف عن واقعنا. فلذلك أتباع السلف كالإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهم حينما تغيرت الأحوال كانوا يتجنبون هؤلاء وكانوا لا يأخذون منهم. والصحيح أن الأخذ من السلاطين والعطايا أنه على سبيل الإباحة وليس الوجوب، فذكر أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أخبر أنه لن يعقد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن بعض العلم قد يتعذر أن هناك رواية عند الحنابل أن الأخذ واجب. أقول الصواب أن هذا الرواية والمرجوح الصواب أنه ليس على سبيل الوجوب. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. ولهما من حديث عمر نحوه وفيه لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. النافع عن ابن عمر مر بنا هنا يرويه الإمام مالك النافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال أن عمر من الخطاب، وفيه أن الشخص لا بأس أن يسمي أباه في باب الخبر، لكن في باب النداء من العقوق أن يقول يا فلان، أما في باب الخبر فلا بأس. حمل على فرس في سبيل، حمل على فرس يعني أعطى شخص فرسا في سبيل الله عز وجل ليجاهد عليها، أعطاه إياها من باب الصدقة وليس من باب الوقف، لأن لو كان حبسها يحرم بيعها، فالوقف يحرم بيعه. هنا حمل على فرس أي أعطى شخص فرسا ليقاتل فيها في سبيل الله عز وجل، فوجده يباع أي وجد هذا الفرس، إذن ليس وقفا، فأراد أن يبتاعه، أراد أن يشتريه، يبتاعه ويشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيه الرجوع لأهل العلم في المسائل المشكلة، فقال لا تبتعه أي لا تشتريه، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. أولا قبل ذلك قال فوجده يباع، وفيه أن الهدية والصدقة تملك وتباع، تملك وتباع متى ما ملك الشخص باعها. قال ولا تعد في صدقته. كيف يعد في صدقته؟ الآن سوف يشتريه، لكن الآن الذي أعطاه إياه عمر أو تصدق عليه عمر بهذا الفرس سيشعر أن العمر له منه فضل عليه، فلن يماكسه، سيبيعه بأي شيء برخص. فنفترض أن قيمة الفرس مثلا 1000 واشتروا 800، كأنه عاد بأي شيء، عاد ب200. هذا وجه قوله ولا تعد في صدقتك، فكأنه الآن استرجع جزء من هذه الصدقة فناه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرمة الرجوع في الصدقة وأيضا حرمة الرجوع في الهدية. قال ولهما أي حينما سكت هنا أي للبخاري، رواه أيضا البخاري ومسلم، قال ولهما من حديث عمر نحو أي مثله، ليس من حديث ابن عمر إنما من حديث ابن حديث عمر وليس من حديث. قال لا تبتعه أي لا تشتري وإن أعطاكه بدرهم. قال أعطاكه بدرهم، أعطاك عندنا فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني، عند أعطى ينصب مفعول ليس ينصب متأخر، الضمير الكاف مفعول أول، الهاء الضمير مفعول ثاني، وأعطاك أي هو بدرهم، بدرهم واحد، الدرهم من فضة، وفيه أن الشخص له أن يبيع المال ولو بثمن زهيد رخيص، ولما يبيع المال بثمن زهيد له أن يتصدق به، له أن يهبه، فكذلك من باب أولى لو باعه بثمن يسير. عليكم السلام عليكم. قال وإن أعطاكه بدرهم واحد، قال فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. قال العائد في صدقته كالكلب، وحينما شبهه بالكلب هذا دليل على التنفير والذم، يدل على حرمة العود في الصدقة، فمن تصدق بشيء يحرم عليه أن يرجع ويأخذها، إما أن يأخذها كلها كل الصدق أو بعضها، وكذلك الهدية. قال كالكلب يعود في قيئه، وهذا أيضا من باب التنفير، حينما يقيء ثم يعود فيه هذا من باب التنفير. يستدل بهذا الحديث على حرمة العود في الصدقة، لأن شبه العائد بالصدقة كالكلب يعود في القي، وهذا من باب التنفير. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز العود في الصدقة، استدل على جواز العود في الصدقة، وجه ذلك يقول الكلب غير مكلف، ويجوز الكلب أن يعود في قيئه من غير إثم، إذن يجوز للشخص أن يعود في صدقته. تلاحظون مسألة هذا الأحناف رحمه الله تعالى، تباين الاستدلال، النظر في الدليل، الدليل واحد يستدل به أحدهم على أي شيء على الحرمة العودة، ويستدل أيضا آخر في أي شيء على جواز العودة، وذلك باختلاف في النظر في الحديث ووجه الاستدلال من الحديث. هذا الحديث ذكره لأجل أن يبين حرمة الرجوع في الصدقة.